الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 43، وهو المجلس الثالث من مجالس ما يتعلق بالعلم وفضله وأدابه وما ورد فيه من السلف. فنبدأ على بركة الله تعالى، حيث وقفنا على قوله رحمه الله وقال في الرعاية في كتاب الجهاد: ومن لزمه تعلم شيء وقيله كان في حقه فرض كفاية، إلى آخر كلامه. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة ابن المفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية في المجلد الثاني في الصفحة 41 بعد 100، قال: وقال في الرعاية في كتاب الجهاد: ومن لزمه تعلم شيء وقيل أو كان في حقه فرض كفاية وقيل أو نفلا ولا يحصل له في بلده فله السفر في طلبه بغير إذن أبويه وبقية أقاربه. انتهى كلامه. وكلام أحمد السابق في رواية إسحاق بن إبراهيم يدل لهذا القول، وغيرها عن أحمد يخالفها.
يعني بالنسبة لمن لزمه تعلم الشيء، الصواب أنه يلزمه السفر إذا لم يمكن تحصيل العلم في بلده، يلزمه، يجب عليه. ومتى يلزم الإنسان تعلم الشيء؟ نعدد الحالات. الحال الأولى أن يصبح من أهله، كمن بلغ وصار من أهل الصلاة وجب عليه تعلم الصلاة، أو من ملك مالا وراد أن يزكي وجب عليه تعلم مسائل الزكاة. الحالة الثانية أن يعينه ولي الأمر ويقول له: أنت يجب أن تتعلم الفرائض، وأنت يجب أن تتعلم كذا وكذا. الحالة الثالثة أن لا يكون له حاجة لذلك المعلوم، ولا هو معين من قبل ولي الأمر، ولكنه يجد في نفسه الأهلية وليس في بلده من له الأهلية، فيتعين في حقه تعلم العلم. نعم.
وقال القاضي: ومما يجب إنكاره ترك التعليم والتعلم لما يجب تعليمه وتعلمه، نحو ما يتعلق بمعرفة الله تعالى وبمعرفة الصلوات وجملة الشرائع، وما يتعلق بالفرائض، ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك.
لتعلم ذلك.
قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبيان: واضربوهم على تركها لعشر، فأولى أن يضرب المكلف على تعلم ذلك. وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك، ويرزقهما من بيت المال، لأن في ذلك قواما للدين، فهو أولى من الجهاد، لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قبله،
من قلبه. يعني مسألة كون الإمام يجب عليه أن يعين بعض الناس لكي يتولوا ما يتعلق بشؤون البلاد من الناحية الأمنية، مثل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ونحو ذلك، فكذلك يجب عليه، بل هو أولى، أن يعين أناسا لكي يعلموا الناشئة العلوم الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور الربعي عن علي: قوا أنفسكم، في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم الخير. وقد روى الخلال في أخلاق الإمام أحمد أنه قال: خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت، فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. وقال الفضيل: العلماء ربيع الناس، إذا رآهم المريض لا يشتهي أن يكون صحيحا، وإذا رآهم الفقير لا يشتهي أن يكون غنيا. عن الشعبي قال: شرار كل ذي دين علماؤهم غير المسلمين. قال وروى الخلال قال أنبانا محمد قال حد
غير المسلمين علماءهم خيارهم. لماذا غير المسلمين علماءهم شرارهم؟ لأنهم يضلونهم إلى النار، أما علماء المسلمين فيهدونهم الطريق. طبعا هنا لابد من الفصل بين من هو من علماء المسلمين وبين من يدعي ذلك، لابد من التفرقة بين من يزعم أنه من علماء المسلمين وبين من هو من علماء المسلمين حقا. نعم.
قال رحمه الله وروى الخلال قال أنبانا محمد قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا، وأنا بالدرداء قال لا يكون الرجل عالما حتى يكون به عاملا. وقالت عائشة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم. رواه الخلال. قال وروى ابن ماجه والبيهقي وغيروهما من رواية معاوية ابن سالمة البصري عن نهشل وهو كذاب متروك عندهم، عن الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم أتوا به أهل الدنيا فاستخفوا بهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم وأحوال الدنيا لم يباري الله في أي أوديتها هلك.
بالنسبة للقصة كاملا فيه نظر، والحديث هذا أيضا فيه نظر، لكن جاء من طريق آخر وهو أن من جعل الهموم هما واحدا وهو رضا الله سبحانه وتعالى، هذا ليس خاص بالعالم. نعم.
قال وقال وفي حواشي تعليق القاضي أبي يعلى قال ذكر المدائني في كتاب السلطان عن علي رضي الله عنه قال لو أن حملة العلم حملوه بحقه لأحبهم الله عز وجل وملائكته وأهل طاعته من خلقه، ولكن حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس. وقال مالك وجه إلي الرشيد أن أحدثه، فقلت يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي، فصار إلى منزلي فاستند معي على الجدار، فقلت له يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم، فقام فجلس بين يدي فقال بعد مدة يا أبا عبد الله تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان ابن عيينة علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. وروي نحو ما روي عن مالك عن سليمان بن حرب مع طاهر بن عبد الله، وروي أن طاهر بن عبد الله كان ببغداد فطمع أن يسمع من أبي عبيد وطمع أن يأتيه في منزله فلم يفعل أبو عبيد، فقدم علي بن المديني وعباس العنبوري فأراد أن يسمع غريب الحديث، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. وروى
فيه دلالة على تواضع الأمراء والخلفاء للعلم، فالرشيد هارون الرشيد يأتي إلى بيت الإمام مالك ويطلب منه العلم، والأمير طاهر بن عبد الله الخزاعي يعني من تواضعه أنه كان يأتي إلى الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث ويسمع منه. وكان من قصته قصة الأمير طاهر بن عبد الله وهو أمير خراسان في أيام العباسيين أنه كان يجري على إمام أبي عبيد في كل شهر كذا وكذا حتى يجلس للعلم وينشره ويتفرغ له. نعم.
قال وروى البيهقي وغيره أن المهدي لما قدم المدينة حاجا جاءه مالك فسلم عليه، فأمر المهدي ابنيه موسى الهادي وهارون الرشيد أن يسمع منه، فطلباه إليهما فامتنع، فعاتبه المهدي في ذلك فقال: يا أمير المؤمنين، إن للعلم نظارة يؤتى أهله، وفي رواية: العلم أهل أن وقر ويؤتى أهله. فأمرهما والدهما بالمصير إليه، فسأله مؤدبهما أن يقرأ عليهما، فقال: إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى الخليفة فعاتبه المهدي في ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت ابن شهاب يقول: سمعنا هذا العلم من رجال في الروضة، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وابن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال المهدي: في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فقرأوا عليه. ففعلوا. قال: وقال سفيان بن عيينة: لو أن أهل العلم طلبوه لما،
يعني هذه مسألة مهمة، لو قال لنا قائل: ما الدليل أن دائما في الدروس طلاب يقرؤون وأنتم تسمعوا؟ هذه مسألة مهمة. كل العلوم ينبغي أن ندرك أن الأصل في تعليم العلوم أن التلميذ يقرأ العلم والشيخ يسمع ويعلم، هذا الأصل دليل. إلا القرآن، فالقرآن يقرأ المعلم أولا ويستمع المتعلم، ثم يقرأ المتعلم ويسمع المعلم. ودليل ذلك: فإذا قرأناه فاتبع القرآن، فسمع أولا ثم بعد ذلك كان يعرض القرآن على جبريل ثانيا. واضح هذا ولا لا؟ فإذا لابد أن نسير على هذه الطريقة السلفية. نعم.
قال: وقال سفيان: ما زال العلم عزيزا حتى حمل إلى أبواب الملوك وأخذوا عليه أجرا، فنزع الله الحلاوة من قلوبهم ومنعهم العمل به. قال ابن الجوزي: ينبغي للعالم أن يصون العلم ولا يبذله ولا يحمله إلى الناس، خصوصا إلى الأمراء. وروي عن القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني أنه أنشد لنفسه: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن لزمته عزة النفس أكرما، ولم يقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الرمى، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما.
يعني هذا الكلام كله سليم، إلا قوله أنه يقول: إنما طلبت العلم لأخدم. وهذا كلام ليس في محل. لا ينبغي الإنسان أن يطلب العلم لكي يخدم، لا ينبغي الإنسان أن يطلب العلم لكي ينتظر من الناس فتح الأبواب، وفلان جاء وسعوا له في المجالس، وفلان جاء ونحو ذلك. هذا كله لا ينبغي أن يكون في نية طالب العلم أبدا. نعم.
قال: وأرسل محمد بن سليمان أمير البصرة إلى حماد بن سلمة يطلب منه الحضور إليه لأجل مسألة وقعت له، فأرسل إليه حماد: إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا،
فإن وقعت مسألة فأتنا فاسألنا عما بدا لك. والقصة مشهورة، وفيها أن محمد بن سليمان جاء فجلس بين يديه ثم ابتدأ فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا؟ فقال حماد: سمعت ثابت البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكسر به الكنوز هاب من كل شيء. والقصة طويلة، وفيها أنه عرض عليه 40,000 درهم فلم يقبلها لنفسه ولا ليقسمها ويفرقها. وانشد بعضهم: إذا شئت أن تستغرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإرفاقا إلى زمن اليسر. فإن فعلت كنت الغنية، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. وقال أبو الحارث لأبي عبد الله: فترى للرجل أن يرحل لطلب العلم؟ قال: نعم، قد رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وروى عنه الخلال أنه سئل عن رجل يقيم ببلدة وينزل في الحديث درجة، قال: ليس طلب العلم هكذا، لو طلب العلم هكذا مات، إنما يؤخذ العلم على الأكابر. وعن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسافر مسيرة الليالي والأيام في الحديث الواحد. قال: وقال أبو قلابة: لقد أقمت بالمدينة 3 أيام، ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. وعن الشعبي قال: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فسمع كلمة تنفعه فيما يستقبل من أمره ما رأيت سفره ضع. قال في الصحيحين من
حديث: اليوم العكس، الناس سافرون يبذلون الأموال لأجل ما يسمونه سياحة أو فسحة، ويضيعون الأموال التي سيحاسبون عليها. وإذا قيل اذهب إلى المدينة لطلب العلم يرى أمرا ضيقا عليه، حرجا يصعد نفسه إلى السماء. هذا من الغرائب والعجائب، من الغرائب والعجائب أن من ينتسب إلى العلم يجد وقتا للفسح، ويجد مالا لكي يصرف على نفسه في الذهاب إلى البلدان، ولا يجد وقتا ولا مالا للذهاب إلى العلماء والجلوس بين يديهم. هذا هو الغبن أيها الإخوة، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الغبن فيهما. نعم.
قال في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 يؤتون أجرهم مرتين: عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. ثم قال الشعبي: فخذها بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل في مثلها إلى المدينة، يعني من الكوفة.
الرجل يرحل في مثلها إلى المدينة من الكوفة، عشان حديث واحد. اليوم الناس تقول له والله درس، مثلا هو ساكن في الجار يقول والله بعيد، يعني يا سبحان الله، شيء عجب والله يا إخوة، شيء عجب، الله المستعان. نعم.
قال: وأشار البخاري إلى حديث عبد الله بن أنيس وأن جابر رحل إليه شهرا في حديث واحد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه ابتاع بعيرا وسار شهرا إلى عبد الله بن أنيس. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا الله، أنا الملك، أنا الديان. وذكر الحديث. وقد رحل الشافعي وأحمد وغيروهما من الأئمة قديما وحديثا، تقبل الله تعالى منهم. وعن عمران بن حسين قال: دخلت.
رحلوا على إيش؟ ها؟ رحلوا على إيش؟ سيارات؟ إحنا اليوم عاجزين نروح درس. ليش؟ الله صعب، بعيد. الله المستعان. الواحد لما يقرأ مثل هذه الأشياء والله يستحي أن يعتذر من درس، سواء كان حضورا أو كان موت، أو لا يمشون على أقدامي. الإمام أحمد مشى من بغداد على قدمي إلى أن وصل إلى اليمن. تأمل معي مسيرة من بغداد إلى اليمن، ليش؟ عشان يسمع حديث عبد الرزاق بس. يعني شيء الواحد يستغرب كيف عشان يسمع حديث عبد الرزاق، حديث عبد الرزاق عند الإمام أحمد موجود من طرق أخرى. لا، ما يكتفي بذلك. هؤلاء ناس بنى الله بهم لبنات العلم، نسأل الله أن يكون منهم. نعم.
قال عن إمرأة بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فتاهت، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا مرتين، فتغير وجهه ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، قال ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، قال فانطلقت أطلبها فإذا السراب يتقطع دونها وإيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. قال ابن هبيرة فيه الرحلة في طلب العلم وجواز السؤال عن كل ما لا يعلم ما لا يعلمه وجواز العدول عن سماع العلم إلى ما يخاف فواته، لأن عمران قام عن المجلس لأجل ناقته فلم ينكر عليه، وجواز إيثار العلم على ذلك لقول عمران وددت أنها ذهبت ولم أقم. قال وقال مهنا سألت أحمد عن حديث معان بن رفاع ابن رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين، فقلت لأحمد هو كلام الموضوع؟ قال لا هو صحيح. فقلت له سمعته أنت؟ قال من غير واحد. قلت من؟ قال حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن.
ثم مسكين يعني مش اسمه مسكين ابن إيش؟ الله حمد المساكين سينا علم الرجال. المهم أن هذا الحديث له طرق عند الإمام أحمد، وهو حديث لا شك أنه صحيح بطرقه، وقد بيّن الشيخ الألباني رحمه الله ذلك. نعم.
قال ثم رواه الخلال من حديث معان عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو أحمد ابن عدي الحافظ عن عبد الله البغوي قال حدثنا أبو الربيع زهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي وتابعه إسماعيل بن عياش عن معان قال ورواه الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن الثقة من الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من أوجه أخر ضعيفة. قاله البيهقي قال واعتنى ابن عبد البر بهذا الحديث وحاول تصحيحه واحتج به في أن كل من حمل العلم فهو عدل والله أعلم. ومعان ابن رفاعة مختلف فيه. قال أحمد ومحمد بن عوف وابو داود لا بأس به. وقال ابن المديني ودحيم ثقة، وقال السفوي لين الحديث وضعفه ابن معين، وقال الجوزجاني ليس بحجة، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال ابن حبان منكر الحديث. ونقل المروذي ويوسف بن موسى عن أحمد أنه قيل له رجل أراد أن يصوم يوما تطوعا فأفطر لطلب العلم، فقال إذا احتاج إلى طلب العلم فهو أحب إلي، فقيل له لأن طلب العلم أفضل فسكت. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يصف كيف يؤخذ العلم، قال ننظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.
هذا ترتيب العلم، ترتيب العلم أن الإنسان أولا يتعلم قراءة القرآن، فإذا تعلم قراءة القرآن بعد ذلك يتعلم سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يتعلم سماع الآثار. نعم.
قال: وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يسأل إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا، ولكن لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا ويوجد فيه شيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دلالة أن الإمام أحمد قد حصر كل الروايات عن التابعين، فوجد أن كلامهم له أصل في كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال: وقال الفضل بن أحمد: سمعت أحمد بن حنبل وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فأومى إليها وقال: هذه سرج الإسلام، يعني المحابر. وقال ابن الجوزي: قال الشافعي: لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. قال: وروى بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: رآني الشافعي وأنا في مجلس وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه، فقال: لما تخفيه وتستره؟ فإن الحبر على الثوب من المروءة، لأن صورته في الأبصار سوداء وفي البصائر بيضاء. قال ابن الجوزي: وينبغي تجويد الخط وتحقيقه دون المشق والتعليق، ويكره تضييق السطور وتدقيق القلم، فإن النظر إلى الخط الدقيق يؤذي. قال حنبل ابن إسحاق: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. قال ابن الجوزي: وقد كان بعضهم يضيق السطور لعدم الكاغد. وقد رأيت
كاغد كلمة فارسية معناها الورق، ولذلك كان السلف قديما يحذرون طلاب العلم من كتابة بخط صغير، لأنك إذا كبرت ما تستطيع أن تقرأه. وأنا أحذر طلاب العلم من الكتابة بالرصاص، لأنه مع مرور الوقت يمسح لا تجده. وكم ندمنا على شيء كتبناه بالرصاص فلم نجد وبعد ذلك إلا ممسوحا شيئا منه، فلا نعرف ما الذي كتب. نعم.
قال: وقد رأيت في وجهة من خط أبي عبد الله الصوري 81 سطرا. قال: وقال البغوي عن أحمد: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال صالح: رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، فقال: معي المحبرة إلى المقبرة. وقال أحمد في موضع آخر: إظهار المحبرة من الرياء، وذكر له الصدق والإخلاص فقال: بهذا ارتفع القوم. وروى ابن الجوزي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان الرجل إذا لقي من هو فوقه بالعلم كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من دونه تواضع له وعلمه.
هذه يعني فكرة طيبة في كيفية التعامل مع الناس. إذا جاءك شخص وأنت في مكتبتك، فإما أن يكون فوقك فأنت تستفيد منه، وإما أن يكون مثلك فأنت تدارس معه لا تضيع الوقت. وإذا كان طالبا من طلابك فأنت تواضع له وتعلمه. نعم.
قال ابن عبد البر في بهجة المجالس: وقال الأحناف: مذاكرة الرجال تلقيح لعقولها، ويأتي بنحو كراسة ما يتعلق بهذا،
ما يتعلق بالمذاكرة. المذاكرة لا يوجد مثلها، وهي الأخذ والعطاء في العلم. ولهذا كان البخاري يسمي المذاكرة إيش؟ يسميه سماد العلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل: موعظة العلماء المتقين بالشعر. قال أبو يعلى الموصلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خرجت في وجه الصبح فإذا أنا برجل سبل منديله على وجهه فناولني رقعة، فلما أضاء الصبح قرأتها فإذا فيها مكتوب: عش موسرا إن شئت أو معسرا، لا بد في الدنيا من الغم، وكلما زادك من نعمة زاد الذي زادك في الهم. إني رأيت الناس في عصرنا لا يطلبون العلم للعلم إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم والظلم. قال: فظننت أن محمد ابن أن محمد بن يحيى الذهلي ناولني فلقيته فقلت له الرقعة التي ناولتني، فقال ما رأيتك ما ناولتك رقعة، فعلمت أنها عظة لي. فقال الحافظ تقي الدين ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد ابن محمد بن مروان قاضي تكريت قال كتب رجل من إخوان أبي عبد الله أحمد بن حنبل إليه أيام المحنة، هذه الخطوب ستنتهي يا أحمد، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها، الصبر يقطع ما ترى فاصبر لها، فعسى بها أن تنجلي ولعلها. فأجابه أحمد صبرتني ووعظتني فأنا لها، فستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان يملك عقدها ثقة به إذ كان يملك حلها. قال فصل: العلم مواهب من الله يؤتيه من يشاء، ينال بالتقوى والعمل لا بالحسب. قال: وقال أبو الحارث سمعت أبا عبد الله يقول إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب، ولو كان بالحسب كان أولى الناس به أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أحمد بن أبي الحواري قال لي أحمد بن حنبل يا أحمد حدثنا بحكاية سمعتها من أستاذك أبي سليمان الداراني. فقال أحمد
سبحانه سليمان الداراني كان من الزهاد العباد.
فقال أحمد سبحان الله بلا عجب. فقال أحمد بن حنبل سبحان الله وطولها بلا عجب. فقال أحمد بن أبي الحواري سمعت أبا سليمان يقول إذا عقدت النفوس على ترك الأثام جالت في الملوك وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم العلم. فقام أحمد بن حنبل ثلاثا وقعد ثلاثا وقال ما سمعت في الإسلام في حكاية أعجب من هذه إلي.
يعني الإنسان ينبغي عليه أن يخلي نفسه وذهنه عن المشاغل، فإن الذهن كلما صفى كلما جالت النفس في ملكوت الله عز وجل متأملا متفكرا فرجعت النفس بعلوم وحكم. وإذا أطلق الإنسان لنفسه التفكير في أمور الدنيا المباحة فضلا عن الشهوات المحرمة بقدر ذلك نفسه تتدنس، ولا يمكن أن يدرك هذه الحكم والعلوم الشرعية. لذلك التأمل في الآيات والأحاديث لا يجدي مع انشغال الذهن، التأمل في الآيات والأحاديث لا ينتفع بها من أشغل نفسه بالآثار. نسأل الله يطهرنا وإياكم ويتوب علينا وعليكم. نعم.
قال ثم ذكر أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل بما يعلم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن أبي الحواري صدقت يا أحمد وصدق شيخك. قال أبو نعيم عقب ذلك ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم عليه السلام، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل، ذكره ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد في ترجمة أحمد بن أبي الحواري. قال فصل: الحذر من القول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. قال نقل الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن حديث فقال سألوا أصحاب الغريب فإني أخاف أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وقال أبو الوليد الطيالسي سمعت شعبة قال سألت الأصمعية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوغان على قلبي. ما معنى لوغان؟ قال فقال لي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم فقال لو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لفسرت ذلك ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجترئ عليه. قال عن الأصمعي عن معتمر ابن سليمان عن أبيه قال كانوا يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقون تفسير القرآن. وكان أحمد يجيء إلى أبي عبيد يسأله في الغريب وروى ذلك الخلال. وقال أبو داود قلت لأحمد كتابة كتاب الغريب الذي وضعه القاسم بن سلام قال قد كثره جدا يشغل الإنسان عن معرفة العلم لو كان تركه على ما كان أولى أولا.
يعني كأنه زاد فيه زيادات في نظر الإمام أحمد أنه لا يحتاج إليه، لكن الأمة اليوم بحاجة إلى غريب الحديث للإمام أبي عبيد. بل زاد أبو السعدات ابن الأثير على غريب الحديث لأبي عبيد لكلمات احتاجت الأمة بعد ذلك إلى معرفة الغريب. هذا الباب مهم جدا لطالب العلم، وهو أن يحذر من تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الغريب منه بالظن والهوى، فإن مجرد الظن لا يصح أن يبني الإنسان فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن بابهما واحد، كما لا يجوز تفسير القرآن بالظن لا يجوز تفسير القرآن أحاديث بالظن. القرآن يفسر باليقين الموروث، الحديث يفسر باليقين الموروث. نعم.
قال رحمه الله فصل في قول العالم لا أدري واتقاء التهجم على الفتوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وكذا قال علي بن حسين. وقال مالك كان يقال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وقال الشعبي لا أدري نصف العلم. وقال أحمد في رواية المروذي كان مالك يسأل عن الشيء فيقدم ويؤخر يبهت، وهؤلاء يقيسون على قوله ويقولون قال مالك. وبإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، لأن الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال الصحان بن عمر رضي الله عنهما قال العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. وقال أحمد في رواية المروري ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال عبد الله سمعت أبي يقول كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول من يحسن ذا من يحسن ذا. وقال في رواية أبي الحارث وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة أو ما شيء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل. البلاء يخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك، وخاصة مسائل الطلاق والفروج، نسأل الله العافية. قال ونقل الأثرم عنه أنه سأله عن شيء فقلت كيف هو عندك، فقال وما عندي أنا، وسمعته يقول إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق. وقال سفيان لقد كان الرجل يستفتى فيفتي وهو يرعد. وقال سفيان من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. وقال المروذي قلت لأبي عبد الله إن العالم يظنونه عنده علم كل شيء، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وأنكر أبو عبد الله على من تهجم في المسائل والجوابات. وسمعت أبا عبد الله يقول يتق الله عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم فإنه مسؤول. وقال من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم. وقال في رواية ابن القاسم إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البين الذي لا شك فيه. وليت الناس إذا أمروا بشيء صحيح ألا يجاوزوه. ونقل محمد بن أبي طاهر عنه أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال أسأل غيري ليس لي أفتي
في الطلاق بشيء. لأن الإمام أحمد رحمه الله أو الإمام محمد بن أبي طاهر لما سأل الإمام أحمد فكأنه لم ينزل نفسه منزلة المفتي أو القاضي، لأن الطلاق قضاء، فينبغي أن يكون إما من الحاكم أو إفتاء، فينبغي أن يكون من المفتي وليس من مجرد العالم. ولهذا لازمنا شيخنا عبد المحسن العباد سنين وما سمعته يفتي في واقعة الطلاق معينة. نعم.
قال سأل غيري ليس لي أفتي في الطلاق بشيء. وقال في رواية ابن منصور لا ينبغي أن أجيب في كل ما يستفتى. وصح عن مالك أنه قال ظلم وإهانة للعلم أن تجيب كل من سألك. وقال أيضا كل من أخبر الناس بكل ما يسمع فهو مجنون. وقال أحمد في رواية أحمد ابن علي الأبار أحسن عليك الأبار، وقال له رجل حلفت بيمين لا أرى إيش هي، قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا، ليت أنك إذا دريت دريت أنا. وقال في رواية الأثرم إذا هاب الرجل شيئا فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وعن ابن المسيب قال عمر رضي الله عنه إذا رأيتم القارئ يغشى السلطان فهو لص، وإذا رأيتمه يخالط الأغنياء فهو مراء.
ضابط عجيب من عمر رضي الله عنه، إذا رأيتم طالب العلم يغشى السلطان فهو لص يريد المال والجاه، وإذا رأيتمه يخالط الأغنياء فهو مراء. نعم. العالم عليه أن يصون علمه وأن يصون نفسه عن هذين الصنفين ويجعلهم محتاجين إليه لا العكس.
قال وقال ميموني جلست مع أبي عبد الله في المقبرة وكنا نتحدث وكنت أسائله ويجيبني. قال الخلال وكنت أمضي مع المروذ إلى المقابر ويصلي على الجنائز فأقرأ عليه ونحن قعود بين قبور إلى أن يفرغ من دفن الميت. فقال في رواية
على حرصهم على العلم.
وقال في رواية المروذي إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما أو قال يقدم على أمر عظيم. ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. وقال في رواية الميموني من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ.
الجرأة اليوم عجيبة من الناس، طلاب علم يفتون بفهومهم ولا ينظرون هل لهم سلف ولا ما لهم سلف، هذا من العجيب اليوم. وهم بفعلهم هذا جرأوا العامة على أن يقولوا في القرآن والسنة بأهوائهم، هذا أمر خطير وباب مستطير يجب غلقه. هذا من علامات أهل البدع أنهم يهجمون على القرآن والسنة ويقولون بعقولهم.
قال رحمه الله وقال الثوري لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال أحمد نحن إلى الساعة نتعلم. وسأله إسحاق ابن إبراهيم عن الحديث الذي جاء أجرأكم على النار ما معناه؟ قال أبو عبد الله يفتي بما لم يسمع. قال وقال محمد بن أبي حرب سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يفتي بغير علم قال يروى عن أبي موسى قال يمرق من دينه. ونقل المروذي أن رجلا تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله قال هذا من حبه الدنيا يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب أو نحو هذا عن حمد. قال وقال كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أفهم فيعيده حتى أفهم. روى ذلك الخلال وغيره. وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدث رجلا بحديث فاستفهمه الرجل فقال الصديق هو كما حدثتك، أي أي أرض تقلني إذا قلت بما لا أعلم. وروي نحوه من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعة من أفتى بفتيا غير ثبت فيها فإنما إثمه على الذي أفتى. وفي لفظ من أفتى بفتيا بغير علم كان إثمه ذلك على الذي أفتى. رواهما أحمد وروى الثاني أبو داود والأول ابن ماجه وهو حديث جيد له طرق مذكورة في حواشي المنتقى.
ومن أهل العلم من يقول أن عليه الإثم ويضمن إذا ترتب عليه تلف، وهذه مسألة عظيمة يا أخوة. كيف يجعل الإنسان من نفسه جسرا على جهنم، يمر الناس وهو يهلك بسبب جراءته على الله وعلى رسوله. الفتيا أيها الإخوة توقيع عن الله عز وجل. الفتيا يعني بابة عظيمة أيها الإخوة. كان السلف يهربون من الفتيا كهروبهم من القضاء. وإذا كان القاضي يقضي بين اثنين وفي ذلك حرج عليه لو كان دينا، فإن المفتي يقضي بين الله وعباده ويقول للناس هذا دين الله وهذا ليس دين الله، وهذا يصلح وهذا لا يصلح، وهذه سنة وهذه بدعة. فالأمر خطير، لهذا لابد أن يكون الإنسان على يقين، ولا يكفي فيه مجرد الظنون والأوهام بدون سلف. نعم.
قال وقال مسلم البطين
البطين عن عزرة التميمي
قال عن عزرة التميمي قال قال علي وأبردها على الكبد ثلاثا أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. قال عن علي أيضا خمس لو سافر الرجل فيهن إلى اليمن لكن عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من تعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا قطع الرأس توي الجسد.
توي بمعنى لوى.
قال وقال الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونهم فهو مجنون. وقال مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن عباس مثله. قال الزهري عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال كنا مع ابن عمر فسأله أعرابي أترث العمة؟ فقال لا أدري. فقال أنت لا تدري؟ قال نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يده فقال نعم. فقال أبو عبد الرحمن
فقال نعم. قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري. سبحان الله. نعم.
قال وقال سفيان بن عيينة والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. هذا لفظ رواية الثوري. ولفظ ابن عيينة إذا سئل أحدهم عن مسألة ردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال أبو حسين عثمان بن عاصم التابعي الجليل إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وقال القاسم وابن سيرين لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال مالك عن القاسم لمحمد إن من إكرام المرء لنفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال سعيد بن جبير ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم.
لأنه سيسأل يوم القيامة كيف أفتيت، كيف قلت، كيف افتريت. والقول على الله أعظم من الشرك أيها الإخوة. القول على الله أعظم من الشرك. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أعلاها وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أمر خطير. نعم.
قال وقال مالك من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيئ له الخير. وقال أحمد بن حنبل سمعت الشافعي رضي الله عنهما سمعت مالكا سمعت ابن عجلان يقول إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ورواه إسحاق بن راهوية عن ابن عيينة عن داود ابن أبي زبير الزبيري عن مالك عن ابن عجلان قال ابن عباس فذكره وقد سبق. وقال عبد الرزاق عن معمر قال سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجبه فقال الرجل إن في نفسي منها شيئا فأجبني. فقال أن يكون في نفسك منها مثل أبي قبيس أحب إلي من أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة.
لا إله إلا الله. هذا عمرو بن دينار لا يفتي هذا الرجل. لماذا؟ لأن في نفسه شيء يسير من الظن في المسألة مثل الشعرة. شوفوا كيف. ولهذا الإنسان لا يفتي إلا وهو على يقين. قال الرجل هذا كيف أروح في نفسي مثل الجبل بقبيس؟ قال خل في نفسك مثل الجبل بقبيس وهو أكبر جبال مكة. نعم.
قال وقال ابن مهدي سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيها وألح عليه فقال ما شاء الله يا هذا إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخر وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. كذا وجدت هذه الكلمة الخر فإن كانت كذلك فقال الجوهري الخرق بالتحريك الدهش من الخوف أو الحياء وقد خرق بالكسر فهو خرق وأخرقته أنا أي أدهشته. والخرق أيضا مصدر الأخرق وهو ضد الرفيق وقد
لا والخرق أيضا مصدر الأخرق
والخرق أيضا مصدر الأخرق
في فرق بين الخرق والخرق والخرق
والخرق أيضا مصدر الأخرق وهو ضد الرفيق وقد خرق بالكسر يخرق خرقا والاسم الخرق. وإن كانت هذه الكلمة التخرق لغة في التخلق من الكذب والله أعلم. ثم روى البيهقي من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم وحسن له الترمذي وعن أنس مرفوع التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال محمد بن منكدر العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وقال يحيى بن سعيد كان سعيد بن مسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. ذكره البيهقي وغيره ولا سيما إن كان من يفتي يعلم من نفسه أنه ليس أهلا للفتوى لفوات شرط أو وجود مانع ولا يعلم الناس ذلك منه فإنه يحرم عليه إفتاء الناس في هذه الحال بلا إشكال. فهو ساء إلى ما يحرم لا سيما إن كان الحامل على ذلك غرض الدنيا. وما سلفه فكانوا يتركون ذلك خوفا ولعل غيره يكفيه وقد يكون أدنى لوجود من هو أولى منه. فقال ابن معين الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق. وقال أيضا إذا رأيتني أحدث في بلدة فيها مثل علي بن مسهر فينبغي للحيتي
أن تحلق
وأمر
يده على عارضيه يعني هكذا
وأمر يده على عارضيه ويأتي بنحو كرسين هذا المعنى قبل فصل قال جعفر ابن درستويه. وقال مالك ما افتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال ابن عيينة وسحنون أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما. قال سحنون أشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره. وقال فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال سفيان: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أعلم الناس بالفتية أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم فيها. وبكى ربيعة فقيل: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السارق،
لأن السارق يسرق أموال المسلمين، وبعض المنتسبين للفتوى يسرقون دين الناس. نعم.
قال في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفيهما أيضا عن ابن مسعود مرفوعا: إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الجهل ويترك فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وفيهما عن أنس مرفوعا: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وشرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. عن أبي هريرة مرفوعا: يتقارب الزمان ويقبض العلم، وفي لفظ: وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل.
يعني ينقص، لأنها من نقص، نقص ينقص وليس أنقص.
قال: وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم من الناس. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، كيف قد قرأنا القرآن والله لنقرأ أنه ولنقرأ أنه أبناءنا ونساءنا. فقال: ثكولتك أمك يا زياد. أحسن الله لك. ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من أفقه أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود، فماذا يغني عنهم؟ وأنا بالدرداء هذا المعنى، وفيه: هذا أوان يختلس العلم. حديثان جيد الإسناد، وروى الأول النسائي وغيره، وروى الثاني الترمذي وغيره، وقال حسن وغريب. وقال شعبة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون، ولا أرى جهالكم يتعلمون، ما لي أراكم تحرصون على ما قد تكفل لكم وتدعون ما أمرتم به. تعلموا قبل أن يرفع العلم، ورفع العلم ذهاب العلماء، لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالفرس، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا، ولا يقرؤون القرآن إلا هجرا، ولا يعتق محرروهم. وقال الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كيف أنتم؟
أيضا من صفات علماء السوء، نسأل الله السلامة والعافية، لا يأتون الصلاة إلا دبر، ولا يقرؤون القرآن إلا هجر، ولا يعتق محرروهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. العالم من إذا رؤية خشي الله تبارك وتعالى، العالم من يكون سباقا بعمله قبل قوله وعلمه. إذا كان طالب علم لا يرى في المسجد إلا مدبرا، يأتي آخر ناس ويخرج أول ناس، فأي خير يرتجى منه؟ نعم. إذا كان طالب العلم ليس له ورد في القرآن، فأي خير يرتجى منه؟ كان طالب العلم ليس له ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا وإقراءا، فأي شيء يرتجى منه؟ نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
قال: وقال أعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت؟ قالوا: غيرت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمستم الدنيا بعمل الآخرة. وقال الأوزاعي عن الزهري قال: من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم ثبات، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا في ذهاب العلم ذلك كله، ذكره البيهقي. وقال
الواجب علينا أن نعيش العلم وأن ننعشه، ندرسه ونتدارسه، لأن العلم به ثبات الدين والدنيا، فإذا ما ذهب العلم ذهب الدنيا وذهب الدين. نعم.
قال: وقال نعيم بن حماد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك مرفوع: تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال. قال: رواه البيهقي، وقال تفرد به نعيم بن حماد، وقد سرقه منه جماعة من الضعفاء وهو منكر، وفي غيره من الأحاديث الصحاح كفاية. وقد قال محمد:
حديث الافتراق له أصل في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فصار الناس لا تقسم، طائفة منصورة ناجية عن الحق، وأناس ينتسبون للإسلام مخذلين وهم أهل البدع، ومخالفون وهم الكفار. وأما هذه الأحاديث التي فيها تفترق إلى 73، فهي بمجموعها أحاديث حسنة، رواه ابن ماجه وغيره. نعم.
قال: وقد قال محمد بن حمزة المروذي: سألت يحيى ابن معين عن هذا فقال: ليس له أصل. فقلت: فنعيم؟ قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له. وقال الخطيب:
في دلالة أن القول بأن نعيم بن حمان يتهم بالوضع هذا بعيد، فإنه ثقة من كبار شيوخ البخاري، لكنه يهم كما قال ابن معين رحمه الله. وابن معين يعتبر من أقرانه، من أقران نعيم بن حمان.
قال: وقال الخطيب: وافقه على روايته سويد وعبد الله بن جعفر عن عيسى. وقال ابن عدي: رواه الحكم ابن المبارك الخواشتي ويقال لا بأس به عن عيسى. قال بعض المتأخرين: هؤلاء أربعة لم يتفقوا عادة على باطل، فإن كان خطأ فمن عيسى ابن يونس. وروى البيهقي من رواية نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو المرفوع: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به، تبعا أو تبعا لما جئتكم به. قال النووي: حديث صحيح روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال: وروى البيهقي أن عمر كان يقول: اتقوا الرأي في دينكم، وكان ينهى عن المكايلة، يعني المقايسة.
مرة ثانية: أن عمر
كان يقول: اتقوا الرأي في دينكم، وكان ينهى عن المكايلة، يعني المقايسة. وفي الصحيحين أو في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت لرددت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، والله ورسوله أعلم.
هذا حديث صريح في أنه لا يجوز أن تثبت العقائد بالقياسات العقلية، أو أن تثبت الأمور الشرعية بالقياسات، يجب أن نتهم آراءنا، فما دام النص موجود لا يجوز القياس. هذه اللي يسميها العلماء إيش؟ القياس في مقابل النص باطل. هذا مراد عمر، ليس مراد إنكار القياس كما يفهمه البعض. نعم.
قال: وعن سهل بن حنيف نحو ذلك. قال: وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وقال الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وقال النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء، خبئ لكم لفضل عندكم. وقال ابن سيرين لا تجالس أصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري إنما العلم كله بالآثار. وقال أوزعي عليك بالأثر وإن رافضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت فيه على طريق مستقيم. وقال أوزعي إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تأخذ بغيره فإنه كان مبلغا عن الله عز وجل. وقال أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل ابن عم قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. حديث حسن ورواه في المختارة من طريقه. قال في البخاري أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلبى علي بهما وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
المتعة المقصود بها متعة الحج، ونهي أبي بكر وعمر وعثمان إنما هو لأجل تنظيم الحج، وهما يعلمان وهم يعلمون قطعا بجواز التمتع. نعم.
قال وقال رجل لابن عمر إن أباك نهى عنها، فقال للرجل أمر أبي أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي.
أحسنت بارك الله. مر معنا قال الإمام أحمد عن مسكين، ها صفحة كم تذكرون؟ لا أنا ذهب بالي للحارث بن مسكين، لكن الحارث بن مسكين ليس من شيوخ الإمام أحمد، فالذي يظهر الله أعلم أن مراد الإمام أحمد قال حدثني به مسكين وصف للراوي وليس اسما، وصف للراوي وهو الراوي عن معان ابن رفاعة، الراوي عن معان ابن رفاعة. وفي مسند الإمام أحمد الحديث موجود في مسند الإمام أحمد يعني بلفظ بنفس الإسناد، لكن ليس قال حدثنا أبو المغيرة، فهنا قال الإمام أحمد حدثني به مسكين يعني يقصد به أبو المغيرة. لماذا وصفه بمسكين؟ لأنه بعض أهل العلم كان يقول في ترجمته أنه صدوق، وبعضهم يقول لا بأس به، وبعضهم يقول يكتب حديثه، فوصفه الإمام أحمد بأنه مسكين. ثم قال عن معان عن القاسم ابن عبد الرحمن ثم إلى آخره. طبعا هنا في المسند حديث 13350 يقول الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة عن معان بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب ابن بخت المكي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله عبدا سمع مقالتي هذه إلى آخر الحديث. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صلى الله يرزقنا العلم والعمل يا أخي، أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا.